الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا الفصل السادس من الدراسة عن البهائية، وهي من الفرق التي تدعي الانتساب للإسلام، والفصل يختص بموقف البهائية من السنة النبوية. سبق في المجلس الماضي موقف البهائية من القرآن الكريم، ورأينا كيف دنسوه بتأويلاتهم الباطلة. فإذا كان هذا هو القرآن فالسنة له تبع. قال مصنفه: وكما أول آيات القرآن الكريم أول كذلك الأحاديث النبوية على طريقتهم الباطنية الملحدة التي زعموا أن الأحاديث كلها شأن القرآن، كلها شأن القرآن تدل على نهاية الشريعة المحمدية وظهور القيامة بمجيء البهاء، على قلة ما التفتوا إلى السنة، لأن البهاء في أنفسهم أعلى من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وأخذ الله البهائية. ولأن السنة والحديث كما صرح البهائي الحاكم الدكتور محمد رشاد خليفة، طبعا ده المتحدث الرسمي بالبهائية من المعاصرين، إنما هي بدع شيطانية، والوقوف على ظاهرها دون تأويلها بظهور البهاء يعتبر كفرا بالرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، ويعتبر خروجا بالأمة إلى الشرك والضلال كما زعم هذا الكذاب. وهذه التصريحات أصدرها في سنة 1982، يعني بل كم سنة؟ 82. وهو إمام مسجد توسان بولاية أريزونا الأمريكية، باسم رشاد خليفة بحذف اسم محمد لأشياء في نفسه. وقد أضاف إلى افتراءاته وإلحاده، فزعم أن القرآن حذر المسلمين عن أخذ الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبتكلم باسم إيه؟ لا، باسم إسلام، ومسك مسجد وبدأ باسم إسلام. هذه النقطة، ده رجل مسلم بتكلم على إنه مسلم، وفهم من حواليه من الأمريكان وغيره على إنه إيه؟ على انه مسلم، ده الدين الاسلامي، تمام. وبالتالي طبعا كانت العناية من الانجليز وغير الانجليز باحتضان امثال هؤلاء الافكار الهدامة لضرب الاسلام في مقتل، ولكن ان لهم ذلك. وقد اضاف الى افتراءاته والحادي، فزعم ان القرآن حذر المسلمين عن اخذ الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يجب ان يأخذوه عن القرآن فقط. تم كده؟ يعني النبتة الشيطانية ايضا ان هم اللي سمعوا انفسهم بالقرآنيين، تمام. يعني ما في بعد ابدا ان تكون من امتداد هذه الخيوط القذرة والقبيحة هذه، تمام، بل يجب ان يأخذوه عن القرآن فقط. وهذا القول يكفي في رده قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هو طبعا ما بيستحي، هو بيستحي، هو بيقول انا زيك، فكيف يفتح لها كون الرسول هو زي. ثم زعم ان المسلمين رجعوا الى الوثنية حينما عظموا الرسول صلى الله عليه وسلم ومجدوه، وقد امر الله تعالى ان يمجدوه ويعظموه وحده. ومما يجب التنبيه اليه ان البهائيين المتأخرين قد اتخذوا مسلكا اخبث وامكر من مسلك اسلافهم، وذلك بظهورهم امام المسلمين بتعظيم الاسلام ونبي اسلام. يعتقد كل البطنية اصلوا في اتباعهم ان يتبعوا سبل ايه؟ التقية، يظهروا كل شيء لاتباعهم، اما الخصوم لا. وان الاسلام حق، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم حق، وانه لا تنافي بين الايمان بنبي الاسلام وبين الايمان بنبي البهائية، لأن الإسلام نفسه قد بشر بنبي البهائية كثيرا في القرآن وفي السنة. والدليل العدد رقم 19 من أدلة سبق الكلام إليها وأذاعها إلى الخبثاء وتلقفتها الوسائل الإعلامية والصحفيين، إما الجهلة أو المسخرون لطعن في دين الإسلام. فالذي لا يؤمن بالبهائية بعد أن قامت القيامة وانتهى الدور المحمدي بظهور البهاء لا يكون مؤمنا لا بالإسلام ولا بالبهائية ولا بالله أيضا. فإن الأساس للإيمان هو الإيمان بالبهاء المازندراني الملحد. نفس كلام الروافض إنه ما يعتبر إلا إذا كان يؤمن بدين الإمامية، فالإمامية ركن من أركان دين الروافض. فكده كلها الكفر كله ملة واحدة. وينتهي الإيمان عند البهائية أن يتخذ الشخص إلها من دون الله. وصدق الله العظيم ومن يضلل الله فما له من هاد، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم ذكر في الحاشية بعضا من الكتب أو المصنفات التي تتحدث باسم هذا الدين المخترع الذي هدفه الطعن في دين الإسلام. الفصل السابع قال السبب في انتشار تعاليم البهائية. قال الواقع أنه ليس بتعاليم البهائية وديانتها ما يغري باعتناقها، في أفكار ملفقة من شتى المذاهب والديانات مملوءة بالخرافات التي أباها العقل السليم والفطرة المستقيمة، كما أنها مملوءة كذلك بالمتناقضات شأن كل باب. ومع ذلك فقد انتشرت انتشارا رهيبا في الكثير من البلدان، إلا أن بعض أهل تلك البلدان قد استفاقوا حين أمعنوا النظر في تعاليم البهائية وما تهدف إليه من الشر بالعالم كله وفي أولهم العالم الإسلامي. ها لهم ما رأوه من تلك التعاليم الجهنمية، وها لهم كذلك ما رأوه من الحقد الشديد للإسلام ونبيه العظيم صلى الله عليه وسلم. فشنوا الغارة الملتهبة على البهائيين وعلى تعاليمهم وعلى محافلهم المنتشرة، وحكموهم محاكمات ظهرت في كثير من تلك المحاكمات حقيقة البهائية الملحدة الإباحية. فأفتى القضاة والعلماء والمثقفون وكل من في قلبه أدنى ذرة من إيمان بخطر البهائية ووجوب محاربتها والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بسحق كل بهائي احتسابا للأجر والثواب. ولا تزال الحرب سجالا بين أهل الخير وأهل الشر، إلا أن البهائيين وهم لا دين لهم يحاربون غيرهم بمختلف فنون الحرب الظاهرة والخفية من مؤامرات ودعايات وإغراءات ونفاق ودعارة، لأن كل هذا جائز في شريعة البهائية، إضافة إلى ما تيسر لهم من أسباب أخرى كثيرة ساعدت في انتشار هذا النحلة. يمكن الإشارة إلى أهمها فيما يلي: جهل كثير من المسلمين بحقيقة المذهب البهائي، خصوصا وأن الدعوة البهائية أكثر ما توجه إلى العوام والسطحيين من، وده مكمن الخطورة دائما بينتشر دائما عن طريق العوام ولسيما الشباب اللي مخه خاوي، الشباب المتسكع الأيام هذه، تمام؟ هذه مكمن الخطورة. تظاهر كهؤلاء سقية ونفاقا، وطبعا أصل في كل من ينتمي إلى الباطنية وتأسساتهم، بالإسلام وبالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. التفاف أعداء الدين الإسلامي نحو البهاء وتعاليم والذود عنه ونشر أباطيله وتقف الدعايات له والمساعدات السخية له ولأتباعه بكل شكل من أشكال المساعدات مادية ومعنوية. ما دام الهدف ضرب الإسلام احنا معاك، لأنه بضرب الإسلام باسم ايه؟ خلخلة. أنت طالب علم تعرف الحكم قولا واحدا، ما في شيء عندنا اسمه بهائية، لكن عند العوام بيتكلم بقرآن وبيفسر بتفسير قرآن وبيتكلم باسم سنة وفسر باسم سنة وبيدخل ايه الباطل في الحق وهكذا ويلبس على جمهور الناس. انشغال كثير من المسلمين عند قيام البهائية بمشكلات داخلية وخارجية، بعضها مشكلات حقيقية وأكثرها إنما هي مبتعلة، حط مبتعد تحتها بيتخط الفرعات الإعلامية بقى بتجري تحتها ايه أشياء أخرى، تمام؟ وأكثرها إنما هي مبتعلة من أعدائهم لإلهائهم عما يراد بهم ليتم تنفيذ المخطط بهدوء، تمام؟ كثرة تحريفات النصوص على وفق ما يريدون، سواء كانت تلك النصوص من القرآن الكريم او من السنة، حيث اولوها على الطريقة الباطنية الماكرة، بحيث اذا وقف عليها من ليس عنده ابتلاع كاف، نقول الطلب بقى هم. ها؟ بحيث اذا وقف عليها من ليس عنده ابتلاع كاف على اباطيل الباطنية والبهائية لا بد وأن يقع في شبكاته. عشان كده ياخدها يقول لك التأصيل الأصول. عندما كنت مبني على أصول وتوجه إلى الشيء تقول ده غريب أنا ما سمعته ما بعرفوش غريب على وداني الأصول دي أنا ما خدتهاش وما عرفهاش. عندما تستقر عنها من أقرب طريق تجد أنها إيه من الشاردات والواردات ده تمام. أي عشان كده دايما الأصول هي ميزان هي ميزان تقول ده أنا مستغربه ما عرفوش. تجد بقى إذا بحثت تجد طبعا إيه الضلال والتدليسات والتدورات طبعا اندثت وهذا هو أصل الطلب. قال بحيث إذا وقف عليها من ليس عنده اطلاع كاف على أباطيل الباطنية والبهية لابد وأن يقع في شبكاتهم ويصدق ولو بعض تلك الترهات ولو البعض هي ضربة مجرد لوثة دخلت اللوثة كل شيء انتهى تمام. تفنن هؤلاء في التلون واستعمال التقية واستحلال واستعمال التقية واستحلال الكذب والنفاق بحيث كانوا يتوددون إلى كل شخص بما يستطيعون به الوصول إليه إلى قلبه لاستدراجه بعد ذلك إلى حيث يشاءون دون أن يجدوا في تلك المسالك الملتوية أي حرج. ما دام إن دي استجابة خلاص نعم ما هي سلسلة هي سلسلة خلاص هي سلسلة هي سلسلة. ولذلك بيجي ما بينكش مع طالب ابدا او انسان واعي ابدا هو بيجي على الهمج الراعي يبدأ يروح قد يكون مثقف عنده ثقافة عامة لكن ما عنده اصول وقاعدة شرعية مجرد هزة يبقى ايه خلاص كزام الشيطان. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي ده شغل الدلدول مع مجرد اشارة يجي على طول لكن الثابت لا يحتبه قلب حزة تمام ومع ذلك مش هتتساب ده مرة يضرب يمين ومرة شمال من واحد الآخر يبقى بيجري كده أمامه كل ما نشوف ده مرة ثانية ربما يكون رجع بعض الشيء أو اهتز بعض الشيء وهكذا وإلا هو أخذ على نفسه الشيطان. وطبعا دي هؤلاء من تفريخاته تفريخات شياطين الجن إلا عبادك منهم المخلص قراءتان صحيحتان تمام. على كل مهارة هؤلاء في تنظيم الدعوة إلى مذهبهم وتنظيم المحافل التي هي نقاط الانتشار في كل بلد توجد فيه هذه المحافل وتوددهم من الحكام والمفكرين. طبعا دي كلها أساليب متلاحمة المكر والخداع وإظهار الحب والولاء والتلون معاه تمام. التودد للحكام والمفكرين وخداعهم لهم بما يظهرونه لهم من الخير وإرادة الإصلاح والتظلق إلى رضاهم بكل وسيلة. كما يعود انتشار مذهب البهائية إلى أن أكثر الناس يحبون الانفلات عن الالتزامات الشرعية. ولذلك دايما اللي بيتكلم بلسان الدين حتى من المشايخ اللي هم من تحت الكوبري اللي بيتكلم دايما بيتكلم بانطلاق باتباع هوى بداية كل بيستقبله له ويرحب بيه هو دي وكلم باسم الوسطية وهو دي الدين هو كده مال بقى جماعة متشددين ولاد 60 في 70 دول مال دين حلوة جميلة اهو دين شيك واتيكيت مال ايه بقى الكلام ده تمام. هذه نقطة في منتهى الأهمية وعندي طبعا سجلات لا داعي للخوض فيها الآن. قال كما يعود انتشار مذهب البهائية إلى أن أكثر الناس يحبون الانفلات عن الالتزامات الشرعية والميل إلى الشهوات ونبذ القيود. وقد عرف زعماء البهائية هذا الجانب واستغلوه أقوى استغلال. شوف المدخل سبل شيطانية دايما بيأتي الإنسان باب اللي بيحبه ويدخله منه تمام. ومن هنا دخل كثير من الناس في المذهب البهائي ليس اقتناعا تاما به وإنما ليطفي على ميوله وشهواته صفة شرعية ولو على طريقة الشرع البهائي. كما يعود أيضا إلى أن أكثر الدعوات الباطلة إنما تنتشر بين الأوساط الفقيرة. شوف الكلام حيث يقوم أصحاب تلك الدعوات بمساعدة الفقراء من بناء مدارس مستشفيات دور اجتماعية قروض مادية إيصال بعضهم إلى الوظائف الحكومية تسير معاملاتهم وغير ذلك من المساعدات التي يكون لها اثر ايجابي في نفس المدعو ولا بد. شفت كلمه وهذا حقيقه طبيعه بشر ولا بد ودول اسلوب اللي اتبعوا الخبيث المجرم نبيل دحيه الداعي الأول إلى الرفض في بلادنا، يوم أن كان طبيبا هنا بأسلوب ماكر إلى أبعد ما تتصور، لكن لما باحت ريحته بدأ يتظلف ويتملق ويهرب من هنا وهناك، تمام؟ إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة الخفية التي يزيد هؤلاء عرضها بأساليبهم وطرقهم الملتوية. الفصل الثامن طب. متى؟ وحضرتك منين؟ لا ما موجود، ما هو طبعا هو ناشئ اصلا في هنا في ولايه سيف، اي نعم، وبدا ينزل بقى هنا، هو كان العياده هنا اصلا، هو طبيب. منها ايه؟ ايوه طبعا صحيح، هذه يسافر في ايران ويغدو ويروح ويصول، هذا ما هو طبعا ابنه بقى بدله اللبن والاكل كله، انت عايز ايه بقى؟ ها؟ الفصل الثامن كتاب البهائية الذي يقدسونه. قال ادعى حسين، ادعى حسين علي المازندراني الألوهية، ومن هنا كان حتما عليه أن ينزل الكتب المقدسة ويبين لعباده ما يريد حسب أوهامه. هو بقى بينزل الكتاب، هو طبعا فكان أن جاء بكتابه الأقدس وجاء فيه بما يستحي طالب العلم المبتدئ في الطالب من نسبته إلى نفسه، من نسبته إلى نفسه، فكان بحق أخط كتاب وصيغ بأرض العبارات وحش بألفاظ وعبارات تنضح جهلا تنفر من معانيه النفوس وتأنف من سماعه الأسماع، ألف ولفقه المازندراني وزعم أنه أفصح وأكثر كتاب منزل على الإطلاق، وفضله على كتاب الله عز وجل، وفضله على كتب الله عز وجل المنزلة على رسله الأخيار، ثم نسخ به جميع الكتب السابقة في أولها القرآن الكريم. ولا تسأل عما فيه من الألفاظ الشنيعة والمعاني الركيكة والأخطاء اللغوية والتركيب الغامضة، قراءته مملوءة ثقيلة على النفس. قال المصنف وقد قرأته عدة مرات لأنه كتيب، وكلما قرأته ازددت غيظا وغما من تبجح مؤلفه واستكباره الذي فاق استكبار فرعون وهامان وقارون، فإنه كله مدح لنفسه ولبهائه ولجودة قريحته، يعني طبيعته التي جبل عليها، وعمق تفكيره وإحاطته علما بما كان وما يكون، ها؟ بما كان وما يكون، وسماعه ضجيج أصوات الذرية في أصلاب آبائهم، ومخاطبة الملوك والرؤساء وندعيه من الأخذ بديانته، ومخاطبة بعض الأراضي أيضا مثل قول أهل الباء إلى آخر ما بقى من ثقافة. قال وقبل إيراد حضرات يعني عن سريعا كده مقتطفات ولا نسترسل في هذا الكلام، وقبل إيراد بعض الأمثلة من ذلك الكتاب أود التنبيه إلى أنك حينما تقرأ فيه تحتار حيرة شديدا في معرفة مصدره. شو بقى الكلام المقدس اللي عليه منزل واحد، هو مرة يأتي بآياته كما يسميها على أنها من الله لشخصه مباشرة، ومرة يأتي بها على أنه هو الله الذي تكلم به كما اقتضت إرادته، ومرة أخرى يأتي بها على أنها من إنشائه هو، شفت الاضطرابات، ومرة يظهر بها العلو والاستكبار إلى أبعد الحدود، وأخرى يظهر نوعا من التواضع إلى آخر. قال ولكي يطلع القارئ الكريم على بعض تلك الآيات التي لفق المازندراني يورد الأمثلة الآتية من كتابه الأنجس وليس الأقدس، وهو موجود ضمن كتاب خفايا الطائفة البهائية بنصه كاملا كما تقدمت الإشارة إليه. طبعا ذكر بقى هنا عندك نصوص في صفحة 728 والصفحة 729 كما أنت ترى بيها. طبعا نذكر عن نسج الله عن نسج القرآن طبعا زي بالضبط القرآن مسلمة كذاب، تمام؟ يعني الله المستعان حسبنا الله ونعم الوكيل. في صفحة 930 طبعا ذكر هنا ما تنبأ به المازندراني من أن البهية سيكون لها مستقبل مشرق في العراق، تمام؟ طبعا ما حصل فكذب، تمام؟ تنبأ أيضا بأن طهران ستكون بهية كلها ويحكمها بهائيون، طبعا ما حصلش وكذب. تنبأ كذلك بأن دينه سيغلب الأديان كلها ويعتنق أكثر العالم وسيهيمن هذا الدين على جميع الأرض، طبعا ما حصلش، تمام. في صفحة 132 طبعا طردت البهية من إيران وطردت من العراق ومن تركيا ومن مصر وليبيا وسوريا، وقضي عليها في باكستان وأفغانستان، ولم يأبه لها العالم الغربي كما يريدون، وكذلك طردت من أفريقيا ولم يقر لها قرار إلا في البيئات المنحلة أو الحاقدة على الإسلام إلى آخره. يعني ما أردت الاستبطال في هذا الهذيان لأجل أن ننتهي. طبعا هي ما يعنون بشيء، فهي فرقة أيضا من فرق الضاربة للإسلام، وإن زعموا كما زعم هذا النجس هذا اسمه رشاد خليفة. الفصل التاسع أناكب البهائية، تنتشر الأفكار وتتغلغل بين الناس دون أن يبقى لها المجتمع، ولا تحدها الحدود الدولية السياسية، ولا تمسك بزمامها سلطة. تسلب الأمة سريان النعاس في جسم الإنسان حتى إذا قوي أمرها وانتشر خبرها وصار لها رجال يدافعون عنها، ظهرت منكرة للوسط الذي تعيش فيه طالبة التغيير الجذري الذي ما حولها لكل ما حولها. ومن هنا تبدأ ثمارها إلى أن قالوا من المعلومة أن السلطة والسياسة والمجتمع بأكمله دورا في ظهور الفرق وعدم ظهورها حسب الظروف التي تحيط بها. فمثلا هذه الطائفة التي نحن بصددها بصدد دراساتها من الأسس الهامة في عقيدهم القول بالتقية، وحينما يخافون أن يظهروا أنفسهم على حقيقتهم يدخلون مع الناس على الوفاق والود، ويدخلون من طوت عليه نفوسهم الشريرة من التربص بالبشرية والتمسك بعقيدهم ومحاربة الأديان المنافية لها، ويكونون كالنار تحت الرماد، ويعملون في الخفاء لنشر أفكارهم إلى أن تأتيهم الفرصة فيظهرون من خلالها. إلى قوله ويوجد لهم خلايا كثيرة في إيران وأمريكا والعراق ومصر، نتكلم بقى الآن تمام، تجد لها خلايا في كل مكان. طبعا بتبدأ قلة ثم تنتشر يوما تلو الآخر، شهرا تلو الآخر، سنة تلو الأخرى إلى آخره تمام. وكما سبق قلت يا إخواني إن الخطورة تكمن في المصاحبة والصداقة باسم إيه؟ أبناء الوطن. وهكذا تأتي بقى التلبسات وانت ماشي معاه وتحبه طلع عن عوراتك وبتصدق كل شيء، وتفاجئ إنك دخلت بدون ما تشعر تمام. ويوجد لهم خلايا كثيرة في إيران وأمريكا والعراق ومصر وإمارات الخليج، الخليج العربي اللي احنا فيه، والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، ومحافلهم كثيرة وأكبرها في شيكاغو وإسرائيل وكندا وبنما ولندن وألمانيا وسويسرا والهند وباكستان وشمال أفريقيا وأوغندا وأستراليا. طبعا ذكر بعض الزعمائم أن عدد البهائيين بما يزيد على 60 مليون نسمة في العالم، لكن طبعا هذا لعله من الزور والكذب تمام، لأجل يعني تسييد السواد على أنه احنا يعني لا يستهانوا بنا يعني، لكن ليس كذلك. ومما لا ينكر أنه قد وقف أعداء الإسلام إلى جانب البهائية مدافعين عنها ومشجعين لها للاستمرار. ده الواقع اللي رأيناه وسمعناه لما شحت ريحة البهائية في مصر تمام. تجد بقى من المجانين المخرفين اللي بيتكلموا دافع باسم حرية الايه؟ حرية الفكر، من حرية الايه؟ حرية الفكر. والبعض تخابط بحرية الأديان، وكم من المجانين من أفتى خلاص كل واحد يعتقد انه عايز، احنا مش حرية العقائد لأي أحد تمام؟ حصل؟ نعم. لكن هنا المصنف قال ربطا بالعصر، ومما لا ينكر أنه قد وقف أعداء الإسلام، يعني هذا مشاهد لا يمكنه أحد إلا متعجرف أو منكر للحقيقة، ومما لا ينكر أنه قد وقف أعداء الإسلام إلى جانب البهائية مدافعين عنها ومشجعين لها في الاستمرار. وكل من حاول الأخذ عن أيدي البهائيين في أي مكان من العالم تقوم ضده دعايات رهيبة بأنه غير متحضر وإيه؟ وإرهاب. وده الحاصل صحيح؟ ولا يسمح بحرية الفكر، شوف الغطاء، ولا يراعي حقوق الإنسان. كل ده موجود، كل ده موجود. أي شيء من الآن اللي كل هذه الفرق اللي درسناها الآن كل بدافع عنها بهذه المسميات، حرية الفكر وحرية والتحضر وحقوق الإنسان وشيء هذا الكلام كله تمام. وما جاءت الإثبات هؤلاء الأساتذة في بطاقات خاصة أو بوضع لهم شأن في المجتمع إلا عن هذه المبادئ، حقوق الإنسان، حقوق الإنسان، ثم بعد ذلك حق الإنسان ويثبت له حقه بالانتساب إلى فرقته هذه، وإن صرح الآن بمتابعة الإسلام أو لم يصرح، المهم صاحب فرقة بإيه؟ بخبل بعد ذلك ينتشر رويدا رويدا في المجتمع إن لم يكن الآن فبعد الآن. طبعا يا خشام الامر يمكن انت دلوقتي تتكلم بما يسمون برمهن الكتاب، بما يسمون تمام. انت الان يعني انت بتتكلم ده، يعني اذا كنا بنتكلم في دول يبقى دول من باب اولى، انت معايا؟ هذا ليس اقرارا، ايوه هذا ليس اقرارا، لكن دولك من باب اولى يعني، انت عايز يعني دول طبعا تكون احنا بنتكلم في دول بقى لهم كيان. فبالك الثاني يعني حتى تتكلم في شيء عادي يعني تتكلم تبص شيء عجيب بقى بيضحك ايه وبيتكلم في شيء وقت تقول لك يعني عندنا وربنا والقران بيقول حتى القران والانجيل ده يصدقك وبتقول الحق لما تمسك على حتى القران والانجيل والتوراه ها طب ازاي انت بتتكلم في كوره طيب وبتتكلم تقول بتقول ربنا وبتاع يعني ايه ناقص ايه وحبهم بربنا وبرضه ايه حتى القران بيقول كده والانجيل والتوراه
يعني الغريب الان
قول الحق. لكن طبعا هي هي بص انسياقه وسببها هوان أمة الإسلام عند أعداء الإسلام. السبب بقى كل يسأل عن السبب، هذا هو السبب. لأن الإسلام هو الإسلام يبقى الاختلاف في إيه في مين بس. الإسلام هو الإسلام، الإسلام هو الإسلام. نعم. قال ثم يلجون إلى مجلس الأمن، طبعا هو صاحب الحقوق الإنسانية والإيش الكلام ده كله علشان إيه؟ للعويل على حقوق الإنسان التي ترعاها الأمم المتحدة في نيويورك. ها وطبعا ما يعبرش حد يروح دلوقتي يقول مجلس الأمن للمحجبات ومجلس الأمن للملتزمات ومجلس الأمن والكلام ده، مين يروح مجلس الأمن؟ هل مجلس الأمن يساعده؟ حقوق الإنسان تساعده؟ نعم. لكنها هي 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 لعبة خسيسة انخرط فيها دعاة حماة الدين، وهذا لهم معنيون لنا. نعم. إذن البهية من الفرق الهدامة للإسلام والمسلمين. وأما الإسلام فلا، وألف لا، لأن الإسلام له رب يحميه بنا أو بغيرنا. ولكن المسلم والأمة الإسلامية تنظر إلى أنفسها وتخاف على أنفسها. أما الإسلام فله رب يحميه وله رب يعزه بنا او بغيرنا. هذه خلاصة هذه الفرقة. ثم الباب التاسع وهي القديانية، دين اخر ملفق يدعو الى انه نبي وليس النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الانبياء وانه يوحى اليه. وطبعا كما نرى في هذه الفرقة ايضا التي تهدف إلى ضرب الإسلام، وهي حديثة أيضا عمرها أيضا حوالي 170 سنة كذلك، يعني قد جدي وجدة كله. تمام. ده الجد ممكن يكون الجد الثالث مش الجد الجد الأول كمان، والجد الثالث أخطاء يعني. برضو عن طريق الإنجليز وهؤلاء برضو لضرب دين الإسلام. نعم. أنا عندي لهم كم مصدر، خاتم النبيين اللي هو المفهوم الحقيقي، إن شئتم يعني طلبت لكم طلع على بعض خاتم النبيين المفهوم الحقيقي، ده اسم الكتاب لمرزا طاهر أحمد، الخليفة الرابع للإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام، هكذا الغلاف من فوق. وفلسفة تعليم الإسلام لمرزا غلام أحمد، ده أيضا ده الإمام المهدي بقى تمام، والمسيح الموعود ومؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية القدنية في بلاد أوروبا، الأحمدية في بلاد إفريقيا، والقناة الآن اسمها القناة ايه؟ الأحمدية. شفت الغطاء؟ القناة الايه؟ الأحمدية. نعم. الإسلام الذي يجهلون، هكذا الإسلام الذي يجهلون، انتبهوا هكذا على الغلاف، انتبهوا الدجال الذي يجتاح العالم. دول ثلاث مصادر يعني غفرت بها لما وخبت مع هذا القدياني في بلاد هذا، وخدت منه مصادر ديت، وطبعا خدت منه صورة ايه وكده. وبعدين لما حس بقى بالموضوع هيبدأ مكشوف ساب البيت، وكان مدرسا في الازهر. وذا طبعا راح الى العاشر وما ادري بين بقى العاشر، لكن للاسف ما حفظت اسمه، لكن بحاول ان شاء الله اشوف اسمه يعني. وراح الى العاشر وعرفتهم بينشطون في العاشر، والان اظنه يمكن يتلاعبون بقى بين العاشر والقاهرة الى اخر، على اساس العاشر طبعا يعني وتعاوي يعني ما فيش هو الاجتماعيات زي مثلا بلادنا هذه وكده، تجد كل واحد مع نفسه والكلام ده. القديانية، بدأ المصنف بتمهيد يحذر فيه من ظهور دجالين يدعون النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ده حصل في بلادنا، طبعا ده حصل مش عارف مرة من اسكندرية وراح انا المهدي ومش عارف الكلام ده، ها وطلعوا مجانين. والمشكلة ان في ناس تبعاتهم صحيح، واللي تعبت والعجيب بقى مين اللي ابقى كان ادعى الناس دي؟ اساتذه في الجامعه. شو تبقى ذات ايه هذا في الجنب اللي هما بيقولوا احنا ما وده بيدل اي نعم يعني هنا بقى فرق بين الام والعم شوف تدل عوام بقى ها عوام ان الثقافه هذه لا تعني شيء انه ما دام مخه مقبول يعرف شيء في دين معناه مطالب اولا بدين ثم عليك بثقافته هذه شفت الكلام لكن يتوقع بهذه وتجده احمق بدينه ادي الثمره طبعا الجرائد تكلمت في صوت الاخوان عاصر هذا الشيء قال الله تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وقال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين طبعا لخاتم النبيين مفهوم احتقر فعل عجب بقى وجاب بقى اباطيل ومرويات وحديث حديث اكاذيب واباطيل ومرويات اولها واضرابها والكلام ده كله شيء انا قرأت مرة لو تذكرون كان فيه هنا امتحان من امتحانات بدر التمام وجلست هنا ورا مع نفسي كده واظن كنت انهيت هذا الاول هذا وبعدين بقى ضاق الصدر وكده وبعدين قلت بقى الحق اخد منه صوره يعني الموضوع كده مش هينفع بالشكل ده تمام خاتم ده بالذات يعني تجد فيه بقى طبعا تاويل لكل الكلام ده كله يضرب لو واحد قرأه يبقى على طول هيضرب زي ما ضرب الراجل اللي هو بتاع الاثر ده ضرب وخبل بالموضوع لكن طبعا نحمد الله عز وجل وطلعني يثبتنا واياكم على الحق وان العلم يا اخوان هو الميزان والرسوخ فيه ميزان نعم وجاء في السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء طبعا جزء من حديث الأرباب وقال أبو الدرداء صدق والله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها ليلها ونهارها سواء ويقول عليه الصلاة والسلام في بيان أنه لا خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا وحذر منه وهذا المقطع من حديث عبد بن عمرو إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على ما يعلمه ما يعلمه خيرا لهم ويحذرهم ما يعلمه شرا لهم ده ضمن مقطع ضمن حديث طويل حديث عبد بن عمرو هو كان هذا الأحمد الحديث مسلم حديث عند مسلم وأحمد بالعزل المذكور وعند ابن ماجه برقم 3356 والبيهقي 869 في السنة الكبرى قال فقد جمعت هذه النصوص بيان ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم وبيان إكمال الدين من عند الله عز وجل وبيان إكماله من قبل المصطفى صلى الله عليه وسلم وبيان كمال النصح والشفقة من الرسول صلى الله عليه وسلم حيث بيّن كل ما يحتاج إليه المسلم في أمور دينه ودنياه ولم يبقى لأي متحذلق مجال في الزيادة في الدين أو النقص منه لأن الله أكمل لأن ما أكمله الله لا يحتاج إلى إكمال طبعا لأي متحذلق تحذلق يعني ادعى أكثر مما عنده من الحذق والحذق المهارة يعني تحذلق يعني ادعى أكثر مما عنده من الحذق يعني من المهارة قال وفي إثبات ختم النبوة وردت نصوص كثيرة نكتفي ببعضها هنا ومن أراد التوسع عليه بكتب الحديث والتوحيد وما كتب العلماء عن هذه القضية بخصوصها ومن تلك النصوص طبعا ده اعتقاد مش محتاج هذا اعتقاد ده معلوم الدين بالضرورة تمام أولها أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء وكلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعد حديث الصحيح وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي حينما خرج الى تبوك وده طبعا ده في شاهد مهم الشيعة طبعا ما يقولش الكلمه دي الشيعة الروافض عليهم من الله ما يستحقون قل الا فرض ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه ليس نبي هو طبعا بيروحوا جايبين الحته دي ويسيبوا دي ودي مناسبه الحديث غير كده بتبين انه علي كانه رضي الله عنه تضرر يعني اتخلفني في الصبيان والنساء شفت الكلمة؟ يعني أنا عايز أكون معاك أكون معاك دي منازلة مهمة لهذا السياق أتخلوني في الصبيان والنساء فقال النبي ألا ترضى كأنه يطيب خاطره ليه؟ لهذا الجلوس وإلا أنا عايز أكون معاك تسيبني منهم فهم راحوا مخدين المقطع ده وحملوه على إنه يوصلني هو هيكون الخليفة بعده وهو بعده وأي حد بعده لا طبعا ايضا من جملة الكاذب والتزيين والغش والخيانة ايضا باسم الدين وطبعا اللي بيقول لك ده بيجيبوا ادلة ويجيبوا نصوص ويجيبوا كلام اللي احنا نسمعه ده كله لا ينطلي ابدا على طالب العلم ثبتني الله واياك قال اذا لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم اذا لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم ولكن هناك جريئون لا يبالون بالكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم يدعون النبوة بكل صلاة من صلاة يعني تكبر وتفاخر بكل صلاة. وفي هؤلاء يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة كذب. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الفتن التي تكون قبل الساعة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوجد أحاديث كثيرة رواها أصحاب السنن والمسانيد كلها تكذيب لمن ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم مهما زخرف صاحبها القول وتفنن في الخداع والاحتيال. قال ولقد أجمعت الأمة الإسلامية وصار معلوما من الدين بالضرورة أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ولا نبي بعده لوصول البشرية إلى نهاية الكمال الذي لا يحتاجون بعده إلى نبي ولا إلى رسالة جديدة. فقد أكمل الله الدين وصار صالحا للبشرية يبقى صالحا مصلحا. يعني كان دائما شيخ رحمه الله شيخ صفة نور الدين يعني يقول صالح مصلح للبشرية وصار صالحا للبشرية إلى نهاية هذا الكون. وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى على البشر عامة لتجتمع همتهم على هذا الدين القيم وتطمئن نفوسهم إلى أنه لا تبديل ولا تغيير لأحكامه وأن عليهم فقط تنفيذ ما جاء من أحكامه وشرائعه للوصول إلى السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. واتفق المسلمون على أن كل من يدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم له حالتان: إما أن يكون ملحدا كذابا أو مجنونا مهوسا. ها؟ أو مجنونا مهوسا. مهوسا إخواني لها دلالة لغوية يعني الذي يحدث نفسه من شدة الهوس. تمام كده؟ لأن الهوس طرف من الجنون. فمهوس يعني اقول مجنون وزياده يعني واحد موجود يقول لك كلام يبقى ماشي كده لكن لما يحدث نفسه كانه واحد في مجتمع ويخاطبهم درجه عاليه من الهوس في الكلام. فالقادياني طبعا واتباعه الان عبر العالم اما يكونوا مجانين واما يكونوا ايه ما كذابين الدجالين مجانين مهووسين ها او اشد درجه من الكذب والدجل. فلا بقى يتلونون باسم القناة أحمدية وليش الكلام ده كله. ومن المعلوم أن أعداء الإسلام والمستعمرين أصحاب المطامع الواسعة في بلاد المسلمين لم يرضن هذا المنهج الإلهي وكذلك لم يرض هذا المنهج أصحاب النفوس المريضة المتعطشة إلى السلطة والعلو في الأرض بغير الحق. فقام كذابون يدعون النبوة معرضين عما ذكر الله في كتابه وما ذكره رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من انقطاع النبوة وتظاهروا بالإسلام لتحقيق مطامعهم ولم يكونوا وحدهم في هذا الميدان بل وجدوا من يشجعهم ويمدهم بالمال وهم المستعمرون الذين رأوا أن هؤلاء هم أفسحوا الأسلحة لتفريق كلمة المسلمين وإرجاعهم إلى الذل والوثنية. ناس قاعدة شغال. ولذا يعني الآن كل ما بنقرأ هذه الكلمات بنرى يعني أذكر دائما كلمة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة ويوجب النشاط الدعوي على من كان له أهلية ولو أدنى أهلية ولكن طبعا بالأصول ياخد اصل وانطلق ما تستناش لما خد وانطلق بس يكون لك كبير يكون لك ايه كبير اوعى تنفرد مع نفسك او تنفرد مع نفسك. يمكن اذكر هنا لطيفة حكيت عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى انه هناك اقوام يجلسون في المسجد يتذكرون الفقه. قال كلمة جميلة قال ألهم رأس شوف الكلمة ألهم رأس يعني نوم كبير يرجع له؟ قالوا لا. قالوا إذن؟ قال إذن لا خلاص لا يفقهون ولا يفلحون. ودي نقطة مهمة، دي نقطة مهمة، إن لابد يكون لك إيه؟ يكون لك كبير. أي نعم، وديننا جميل، حاول ناقش ما في مشكلة، هو ديننا عظيم وده شأن الطالب. لكن مع نفسي كده وانطالب يقول لك الكتاب بيقوله، الكتاب بيقوله، الكمبيوتر بيقوله، مش عارف الكلام ده، طبعا ده كله ده مشكلة كبيرة خالص، بتؤدي في النهاية إلى خدمة هؤلاء. نعم، فالمستعمرون هم الذين رأوا أن هؤلاء هم أبتكوا الأسلحة لتفريق كلمة المسلمين وإرجاعهم إلى الذل والوثنية، فربوهم على أيديهم وأمدوهم بكل ما يحقق أحلامهم. تمام. وقد ذهب هؤلاء المغرمون بدعوى النبوة إلى تأويل النصوص الواردة في ختم النبوة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وقد ذهب هؤلاء المغرمون بدعوى النبوة إلى تأويل النصوص الواردة في ختم النبوة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تأويلا شنيعا باطليا، سواء كانت تلك النصوص من القرآن مثل قول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، أو كانت من السنة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، أو قوله صلى الله عليه وسلم: لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. إيه؟
وجه التحديد في الدين
في التأويل؟
هو بيعتمد على مثلا
هو بردهاش كده، هو بردهاش كده، انه بيكلمك من منطلق آيات وله حق انه بيفهمها زي ما انت تفهمها. في الايه؟
وحتى
يبعثوا
اخذ منها كيف
بيجيه. هو بص، هما بين حالتين، في النظرة دي بيردها او بيأولها بموضوعات مثلها، يعني مش مثل النص صحيحا، لا يأولها بالنصوص، يقول لك ده يدل على ان هذا باطل ويحكي لك شيء تاني ويبدأ يرفع من شأنه. انت فهمني كده ازاي؟ طب انت ده هيقول انت كذاب. شوف طبعا انت، هو القرآن طبعا يقول لك القرآن آياته حملت ايه؟ وجوه. لكن افهم القرآن ازاي؟ انا اللي اقول ولا القرآن لابد ان يكون اما القرآن بمثله او بسنة نبي او باصحاب ابو تابعين عما ناخد عنه، صحيح؟ فما يبدأ النص اللي كان هيكشفه يضربه. شفت ازاي؟ او ان يأتي بنصوص موضوع وباطلة انت طالب هتبحث، لكن كما سبق اول ما تدخل بيه عوام الناس يبحث ايه؟ شوف الرسول بيقول كذا. شفت ازاي؟ يبدأ يوهمه بلفظ او بسياق تلبس على العام ان هو ايه؟ انه بينطبق عليه، وبالتالي ده بيتعارض، دي ما ينفعش معناه وده اصح من ده. العام ما فهمش الكلام ده، لكن انت تفهم الكلام ده. وماشي بقى طبعا، ماشي طبعا هذا النسق بين انه يضرب وبعثا بياتي كمان. يا اخواني العجيب، انت على معلوم ان الدهلوة اللي هم الدهلاوي والناس ديت، معلوم ان الجامعات الهندية والباكستان والطائف ديت عمالقة في الحديث معروف، وتجد طبعا من عندنا ائمة الحديث تجدوا من البلاد هذه. شفت ازاي؟ دول عمالقة، معروف انهم قوة حفظ عالية وشيء غير عادي، يعني فعلا فيهم لهم منزلة عالية في علم الحديث. تمام؟ تجد معظم استدلالاته، ولا احنا شفنا دهلاوي ونعرف كلامه ولا ايش الكلام ده، يبدا يقول لك الدهلاوي قال وتعبير الافاضل الدهلاوي قال ورد وهنا قال ايه وهنا قال ايه، وده برضه من الكذب والاباطيل كحال الناس ديننا الان في دياناتنا نحن. لما ياتي يقول لك البخاري قال البخاري ما قال، اذا ابن عبد الله يقعد مع عبد الله مقطوع منه حته، مش ده بيحصل؟ فهم طبعا ده كان ده بيحصل عندنا، فبالك ان هو بيستدل على بشيء على شيء بيقول انا نبي انا نبي. وده طبعا هنا اشياء طبعا عجيبه اتركك بقى تقراها، انه بيقول انا يوحى اليه اوحى اليه، واشتغل في بعض العبط وبعض الهبل كده علشان لما يتقال ايه. كان زمان واحنا يعني زمان كان واحد عنده يقول اسمه حتني هيبه، زمان كده حتني بيه حتني، بيقول لك ده حتني بيه كان بيلف في البلد ماشي ومش عارف معلق فار في رقبته ومش عارف مات بقاله كام سنه ومش عارف ايه الكلام ده، عارف؟ ويجي ماشي مثلا حد يقابله وتعالى يقول لا انا ماشي، ويروح جاي من عند مثلا انشاط او بعض انشاط او مسؤول او كام، حد يقول لك ده كده ده انا راكب بالعربيه وسابينه هناك جاي قدامنا في حتني. ايه ده انا حتني؟ شوف بقى زي امه بقى لما يجي يشمس الصوره ديت ويقول لك ده انا اتقال لي كذا وجالي كذا فعلا. شوف ازاي. ولذلك دي طبعا صوره من الصور اللي بدا بها القدياني شغل عبط شغل سذاجه وحماقه ونلعب شره ولا يكتب وفاجئ بقى نوحى اليه انه فيه وفيه وفيه وفيه. شفت ازاي؟ يعني عاوز يعني كانه صوره شبهيه لكن ان له ذلك هو النجس. ان اذا كان الرسول ام لك ولدت بتر ها قدوه للعالمين ها يبقى هو مش مستغرب برضه نشوف بتاخد يعني في حته قد كده من الشبه ما تستغربوش. ودي حكمة الله ان يختار واحد زي. شفت ازاي؟ وطبعا ده جاء وهنا هو نفسه قال عن نفسه هذا الكلام في هذه السطور. فانت يا هشام هذه النصوص يعني انت من من اكثره كما شبعت الرواب. شفت ازاي؟ كذب وابطيل هو بيلوي النص على كيف هذه هو. نعم اما بقى بيلوي بطريقات الخاصة. نعم لكن على اصولنا طبعا هذا لا هذا لا 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 لا, 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 لا ينطلع علينا ابدا. قال في صفحه 743 شو بقى الكلام هنا. فهو عندهم التاويل هو بقى اما ان يكون معنى الافضل او الدين او غير ذلك مما سنذكر ان شاء الله عنهم. ومما لا يجاله طلاب العلم. شوف الشيخ هشام انت صار بتضحك او انك تضرب الام لكن العامي الامي الجاهل ما بيعرف هذا الشيء. وزي كنا قال مما لا يجاله طلاب العلم. فطالب العلم له عناية خاصة عند اي حوار او اي هدف. مما لا يجاله طلاب العلم ان هذه المعاني التي جاءوا بها هي وهية كبيت العنكبوت ودل كذلك على فراغهم من العلم ورغبتهم في الخروج على منهج الله تعالى بتلك التأويلات الفاسدة دي التي لا تدل عليها اللغة ولا اقوال اهل العلم. العلم منين؟ انت فهمت ابن ليه؟ ما عندنا ما بنعرف هذا في ديننا ما فيش في الكلام ده. تمام؟ والواقع ان هؤلاء الفجرة امثال احمد القدياني وحسين علي المزنبراني زعيم البهيئة وغيره هؤلاء قد احدثوا فوضى في مفهوم النبوة بحماقتهم. فقدت كلمة النبوة جلالتها وحرمتها وقداستها في نفوس بعض الناس اذهان على اصحاب المطامع والنفوس المريضة بصفة عامة بعد هؤلاء ان يتنبأوا خصوصا او وقد أنسوا من أعداء الإسلام تعاطفا وقد أنسوا من أعداء الإسلام تعاطفا معهم وحماية لهم. تقرأ بعد ذلك بقى بالنسبة لهذه المزاعم الهدامة وتبني بريطانيا لها ومدافعتها عن القديانيين وولائهم لبريطانيا فهم يدافعون عنهم حتى هذه اللحظة. الصف الأول كيف نشأت القديانية. القديانية هي احدى الفرق الباطنية الخبيثة ظهرت في اخر القرن التاسع عشر المسيحي في الهند وتسمى في الهند وباكستان بالقديانية على حقيقتها ها؟ وسموا انفسهم في افريقيا وغيرها من البلاد التي غزوها بالاحمدية. بالايه؟ بالاحمدية. طبعا في قناة الان عبر فضيلة اسمها الايه؟ القناة الاحمدية بتتكلم بنفس المنطق بنفس لسان النبي وبحديثك وبآياتك وبتكلم ودخل السم في الايه؟ في العسل. تمام؟ تمويها على المسلمين انهم ينتسبون الاسلام الى الرسول صلى الله عليه وسلم. والقديانية ثورة على النبوة المحمدية وعلى صاحبها افضل الصلاة والسلام وثورة كذلك على الاسلام ومؤامرة دينية وسياسية كما يذكر الشيخ الندوي. طبعا ذكر هنا في هذا الفصل ان الانجليز احتضنوا القديانية ولا يزالون يحتضنونها ويدافعون عنها وممنوع الاقتراب منها. تمام؟ لانها طبعا مهم جدا ايضا الانجليز ولهم طبعا مراكز رئيسية في اسرائيل خاصة لنشر الاسلام من طريقهم كما يزعمون. لكن طبعا يرتكزون دائما في الاماكن التي تدافع عنهم لضرب الاسلام. قال ايضا بدأوا في لهم ايضا كان لهم نشاط في دولة باكستانية وكان لهم وزير قدياني تملك الوزارة في وزارة الدولة الباكستانية وطبعا ده اتاح لهم الفرصة في التمكين. ثم بعد ذلك انقلبت الامور عليهم وتصدوا لهم العلماء الاجلاء رحمهم الله وحذر من بقي منهم. طبعا هذه ما بفاطر بقى في هذا الشيء, يعني هذا ملخص اللي منها بعدين بعض الكلام في معتقداتهم الى اخره, لنؤكد ايضا انهم لا علاقة لهم بدين الاسلام لا من قريب ولا من بعيد, وانما هي ضربة بطريق الانجليز واهل الكفر الالحاد ضرب دين الاسلام باسم اسلام كما يزعمون. في صفحة رقم 947 ذكر الفصل الثاني زعيم القديانية واسمه واسرته, وترجم الميرزا غلام احمد, الكتاب اللي انا ذكرته الان المصدر هذا له الميرزا غلام احمد, ترجم لنفسي ولاسرتي في اخر كتابه ضميمة الوحي له مصنفات برضو, وجاء بخلط عجيب في ذلك. قال اما اسمه فهو غلام احمد القدياني, واسم والده غلام مرتضى, واسم امه زراج بي بي, وفي نسبة اسرته يتضارب قوله, ويزعم انه ينتمي لاسرة اصلا من المغول من فرع برلاس, ومرة قال اسرته فارسية, واخرى يقول انها سنية, واخرى يقول انها من بني فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم الى اخر, ايضا ومرة يقول انه يرجع نسبه الى بني اسحاق. طبعا هو نفسه بيحكي عن نفسه مش عارف اصلا نسبه ايه, يبقى كيف يكون نبي والله اوحى اليه؟ تمام. وراء كل هذا الخلط والاضطراب زعم ان الله اوحى اليه ان نسبه يرجع الى فارس, فقال والظاهر, ها شغل جنون يعني, والظاهر ان اسرتي من المغول, ولكن الان ولكن الان ظهر علي من كلام الله ان اسرتي حقيقة اسرة ايه فارسية, وانا اؤمن بهذا لانه لا يعرف احد حقائق الاسر مثل ما يعرفها الله, ما دام ان ربنا اوحى لي بالنصوص الفارسية يبقى انا ايه, يبقى انا فارسي. ثم ذكر قال وبتقرير هذا الخلط قال في ضميمة الوحي, وسمعت من ابي ان ابائي كانوا من الجرثومة المغولية, ولكن الله اوحى الي انهم كانوا من بني فارس لا من الاقوام التركية, ومع ذلك اخبرني ربي, الوحي هو بقى تمام, اخبرني ربي بان بعض امهاتي كنا من بني الفاطمة ومن اهل بيت النبوة, والله جمع فيهم نسل اسحاق واسماعيل من كمال الحكمة والمصلحة, الى قوله وكل من سأله عن هذه التقلبات في نسبه يقول هكذا اخبرني ربي. طبعا ده كلام خطير, يعني من ربه اي, وإلا بقى ربنا بيتناقض في قراءاته واحكامه, يبقى الوحي واحد, هو يقول اخبرني بذلك ربه تمام, يبقى ربه بقى بيديله مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا, يبقى من ربه, يبقى لا شك انه الشيطان الرجيم. اما ولادته فولد غلام احمد القدياني عام 1256 هجري, احنا سنة كام؟ يبقى كام سنة؟ حوالي 175 سنة تقريبا, صح؟ يعني كما قلت لاخواني عمره من عمر جدي وجدا, ادي الدين القدياني صنعه الانجليز والكوفة الاحاد لضربة اخرى للمسلمين في مقتل, ولكن كما قلت للمسلمين لا للاسلام, فالاسلام باق ببقاء الله بنا او بغيرنا. نعم. وطبعا بعض ايضا اشاروا الى انه زي المودودي انه سنة 1839 او 1840 على عقبالي هنقول 170-175 سنة الى اخره. اما ثقافته طبعا اظهر زي هنا انه كان ايه, طبعا كان من تلامذة فضل الهي من شيوخي, طبعا ظهر هنا على انه كان يعني مقبولا مجنونا حتى يظهر انه بهذا الخبل وهذا الجنون ان الله عز وجل بعد كل هذا اصطفاه ومكنه الى اخر هذا الكلام. تقرأ انت طبعا هذا كله كلام سخيف لا نضيع الوقت معه, اقرأه. ثم صفحة 857 صفاته واخلاقه كلها طبعا خبل وجنون, كذلك رقم 858 فيه ما يدل على عملة القدياني وأسرته للإنجليز, وأنهم ما زالوا حتى الآن يفرحون بأي انتصار وبأي عمل يعمله الإنجليز بمقابل لضرب أمة الإسلام وأي شيء, لأن طبعا هم انتشروا من خلالهم والولاء دائما لهم وهم الذين يمولونهم في بلاد المسلمين. تقرأ هذه طبعا ترى فيها العجب وأنهم تبع للإنجليز. الفصل الثالث ختم النبوة وموقف القدياني منه, ده نقف الى هنا ان شاء الله تبارك وتعالى عند الفصل الثالث كيف يؤولون, وخاتم الانبياء وخاتم النبيين يؤولها على انه ليس كما يظن المسلم, انتبه, وطبعا تحت شعار الاسلام الذي يجهلون. ف تمام. ولذا ومن هذا المدخل زعم انه نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وايضا ياتي بعد القديان هذا نبي اخر وثالث ورابع والموضوع مفتوح وليس كما تتصورون. قيمة ديننا ونحفظنا اياكم الحق والرشيد.